بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل. من الروايات التي واردة في مصادرنا بألسنة مختلفة ولكن بمضمون واحد هي الروايات التي تحث على دعوة الناس بالعمل، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. هذه الروايات بألسنة متعددة بنفس المضمون، أي يدعو الناس، تدل على أن الإنسان عليه أن يدعو الناس بحسن خلقه بصلاح عمله. وإحنا كنا سابقا نفهم من هذه الروايات أنها تحث على العمل الصالح فقط وانتهى المطلب، ولكن هناك نقطة مغفول عنها في هذه الروايات، أو أنا كنت غافل عنها ما أدري، وهي أن هذه الروايات لا تثبت لزوم العمل، لزوم صلاح العمل، لزوم حسن الخلق فقط، بل تنفي أن تكون الدعوة باللسان، تنفي الدعوة اللسانية ولو بنحو الأفضلية، يعني في مقام بيان الدعوة التي هي أفضل الدعوات للناس، يقول اللسان خلك عنه، تنفي اللسان ولو بأن بمعنى أنها ليست الطريقة الأنسب والأفضل مثلا ولو به النحو. المهم أنها تنفي الدعوة اللسانية، تقول لا تدعو الناس بلسانك، أدعهم بعملك. هذه النقطة أنها تثبت وتنفي مهمة جدا، ليست الروايات فقط في مقام أنها تثبت الحث على العمل، بل تثبت الحث على العمل وتنفي الدعوة اللسانية. وهذا يستفاد من بعض الألفاظ الواردة في هذه الروايات، مثلا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم. كلمة غير مو يبي بس يثبت فيه شنو الدعوة بالعمل، لا، كلمة الغير لها مفاد النفي، تنفي. لا تدعهم بلسانك، أدعهم بغير لسانك، أدعهم بعملك. غير اللسان عندنا عمل بعد، لا تدعهم بلسانك، أدعهم بعملك. هذا يستفاد ويقتنص من كلمة غير. لو أراد الإمام عليه السلام فقط أن يقول حسنوا أعمالكم حتى تدعو الناس بحسن عملكم إلينا، أو إلى التشيع مثلا، أو إلى اتباع الدين، لو كان يريد هكذا ما ياب طاري اللسان، قال أدعو الناس بحسن عملك مثلا. أما حينما يأتي كلمة غير ويدخلها على اللسان يقول أدعو الناس بغير اللسان، يعني شنو؟ هناك مفهوم ومنطوق، لا تدعهم بلسانك وأدعهم بما سوى اللسان، ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية. كذلك في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم. ورواية ثالثة: كونوا دعاة إلينا بالكف عن محارم الله واجتناب معاصيه، فإنهم إذا كانوا كذلك كان الناس إلينا مسارعين. يعني الشيعة إذا كانوا كذلك كان الناس إلى الأئمة مسارعين. وهذه النقطة أن الدعوة العملية أهم من الدعوة اللسانية، والدعوة اللسانية ولو لها نوع أهمية وفائدة وتأثير في المجتمع وفي الناس، ولكن تأثيرها بالنسبة إلى الدعوة اللسانية لا شيء، بحيث الإمام يقول اترك عنك هذا يعطيك 10%، ذاك يعطيك مثلا 90%، يعطيك 80%، اترك عنك الدعوة اللسانية، لا بنحو النهي أنه لا تدعو الناس باللسان، ولكن يقول هذا اللي له التأثير، هذا اللي له التأثير الأكثر، هذا اللي له الفائدة الأكبر. وهذه النقطة هم يعني سمعناها على لسان بعض الخطباء من الطراز الأول، كان يقول بعد 40-50 سنة من الخطابة ومن صعود المنبر وإلى آخره، توني أدري بعد ما طاف الأوان، توني أدري أن كل هالكلام اللي أقوله الناس يطلعون من المجلس عقب بيوم تسألهم شنو كانت القراية، يقول والله ما أدري خوش قراية بس ما أدري شنو قال. مو بس يوم، نص ساعة بعد المجلس تسأله شنو قال، صوته حلو بس ما أدري شنو قال. يقول توني أدري بعد 40 سنة من صعود المنبر أن المدار ليس على الكلام. نعم يؤثر الكلام، له مقدار من التأثير، له مقدار من المعلومات كذا، ولكن عيون الناس على أعمالنا نحن المعممين الخطباء ما أدري علماء الدين إلى آخره. يقول الناس يراقبون نفس الكاميرات، يسجلون كل حركة وسكنة والتفاتة ويمين وشمال تذهب، وأي شيء تلتفت إلى اليمين يسجلون عليك، تلتفت إلى الشمال يسجلون عليك. فيقول الذي يعلمهم، الذي هم ملتفتون إليه ويركزون ويسجلون، وأعمالنا، وإحنا تاركين الأعمال ما ندري، خالطين الحابل بالنابل ونصعد المنبر ونخطب بالناس بالروايات والآيات وإلى آخره. فهذا هذه التجربة أهم من هذا الخطيب من كبار الخطباء هني، يعني هذه التجربة اللي كاد ينقلها أيضا مؤيدة لما ذكرناه ولما استفدناه من الرواية. وهذا إذا واحد يتأمل فيه، أصعب بكثير الدعوة العملية للناس أصعب بكثير من الدعوة اللسانية. أنت الدعوة اللسانية الروايات موجودة عندك بألفاظ أنيقة جميلة عربية فصيحة، بس تلقيها على المنبر الكل يتأثر مثلا ويقولون خوش منبر وكذا، كل شيء جاهز، تفتح الكتاب الباب اللي تبيه، باب ما أدري طلب العلم، باب ما أدري صلة الرحم، باب ما أدري التواضع للناس، اللي يخطر ببالك تخطبه، الروايات موجودة مجموعة فتنقلها وتنزل بالمبر وانتهى المطلب. ولكن الذي يصعب على الناس هذه، يصعب علينا يعني أمام الناس، هذه الدعوة العملية لابد أن تكون مثلا حسن الخلق، لابد أن تكون مثلا تصلي في أول الوقت، لابد أن تقوم في الليل ما أدري تصوم في النهار، لابد أن تصل الرحم، لابد أن كل شيء لازم تسوي، كل شيء لازم تسوي، ما يضل شيء، لازم نصير معصومين بعد، لأن كل شيء يتسجل. تترك ناحية تقول مثلا أنا الحين مشغول بالعلم مثلا من باب المثال، بس هالمسألة أحلها بعدين أصلي، الناس يسجلون عليك هذا ترى أخر صلاته. تروح على الصلاة مثلا ما أدري، أو ما تصوم مثلا صيام مستحب مثلا من باب المثال، ما تصوم الصيام المستحب، الناس يقولون هم المعممين ما يصومون، ما حد شفنا يصوم مثلا أيام رجب وشعبان وإلى آخر. الحين تعال اشرح له ان انا عندي مثلا درس ما اقدر اجمع بين الصيام والدراسه وكذا، ما يفهم بعد. فلا بد ان نجمع بين بين كل ما امرنا به بحد المستطاع، وهذا يشكل صعوبه. ودقه الناس، من الناس دقيقين جدا في هالنواحي وما ينسوا، هذه المشكله انه ما ينسى. يقول قبل 50 سنة انا شفت معمم مثلا في نهار شهر رمضان كان يشرب ماء مثلا قبل 50 سنة، للحين يتذكر. ما يقول يمكن مسافر، يمكن ما أدري مريض، يمكن في شيء، لا، مسجل عليه وخلاص، مو راضي يشيل المخالفة. فهذه الدعوة، الدعوة العملية أصعب بكثير، ما تقارن أصلا بالدعوة اللسانية، كما أن تأثيرها أيضا لا يقارن، تأثيرها على الناس وعلى المجتمع لا يقارن بمجرد أن أنا أقرأ كم رواية أو مثلا كم آية أو ما أدري قصة وحادثة وإلى آخره. فالدعوة لا بد أن تكون بالعمل لا باللسان. وهم في صعوبات في زماننا أن الإنسان إذا صار في مثلا درجة من العلم وتقدم في العمر وإلى آخره، عادة بعد خلاص يصير عنده حاجز وما حد يقدر يقرب صوبه. الناس شلون يتعلمون من عمل، من صلاح عمله؟ ما تشوف إلا من بعيد، سيارات مضللة تودي، سيارات مضللة تيبة. فهذه مشكلة ثانية من ضرورات زماننا بعد، لا حول ولا يعني، وما تقدر تسوي في شيء. ففيه صعوبات، كل ما الإنسان يزداد علما، يزداد عمرا، يزداد في أنه يستطيع أن يفيد الناس بعمله الصالح، كل ما يبتعد عن الناس ويصير وصول الناس إليه أصعب. لا إراديا، يعني مو أنه يريد، لا إراديا هكذا يصير أشهر، الناس يأذون أكثر، فبعد ما يقدر عليهم على أي حال. وهم هذه النقطة موجودة في غير عن الروايات، موجودة في غرر الحكم، الحكم المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام، أصرح من الرواية التي قرأناها. الروايات اللي قرأناها قلنا نتمسك بكلمة غير ألسنتكم، هذه الكلمة واردة في أكثر من لسان من الروايات. الإمام عليه السلام أمير المؤمنين عنده حكمة من الحكم، يقول إن الوعظ الذي لا يمجه سمع، يعني لا يستكرهه سمع ولا يعدله نفع، هم الناس يتأثرون به، هم نفع ما لا مثيل، لا يعدله نفع أو لا يعد له نفع. الحين هم يصير كذي نقرار، بالنهاية المعنى واحد، لا يعدله نفع ما سكت عنه لسان القول ونطق به لسان الفعل. خل هذا اللسان يسكت ولسان الفعل ينطق. هذه من المسائل اللي بعد أذكر نفسي وأذكركم، مو بس أذكركم أنتم، أحسن الله إليكم. كان كلامنا في الفصل والوصل. قلنا أن التوسط، أن شبه كمال الاتصال يأتي فيما إذا كانت الجملة الثانية جوابا عن سؤال مقدر بعد الجملة الأولى. وقلنا أن هذا السؤال المقدر تارة عن السبب الخاص، تارة عن السبب العام، وتارة عن غير السبب، والجواب تارة يعاد المستأنف عنه، يعني تلك الكلمة التي محل النقاش، محل الكلام في الجملتين، نقطة الاشتراك بين الجملتين، هذا تارة بنفسه يعاد، تارة بوصفه يعاد. هذا التقسيم الثاني، خلنا نقرأ. قال وأيضا منه، أي من الاستئناف، ما يأتي بإعادة اسم ما استؤنف عنه، نحو أحسنت إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان. أحسنت إلى زيد وأحسنت إلى زيد، فيقدر سؤال أن المخاطب يسأله لما أحسنت إلى زيد، فيجيب زيد حقيق بالإحسان، وفي هذا الجواب يعيد النقطة التي هي محل الكلام اللي هو زيد. زيد محل الكلام. أولا أخبرت عنه بأنك أكرمته، ثم سأل السائل لما أكرمت هذا الشخص، تقول هذا الشخص حقيق بالإحسان، يعني يستحق الإحسان.
بس هاي سؤال عن السبب.
إيه خليه يكون سبب. خلصنا من التقسيم الأول. إحنا التقسيم الأول كان بلحاظ السؤال، إما سبب إما غير سبب، خلصنا منه. الحين هذا التقسيم الثاني، هذا الجواب هل أعيد فيه ما كان في السؤال أو في الجملة الأولى أم لم يعد؟ هذا
تقسيم. فقد يكون المثال من تبع التقسيم الأول.
نعم، قد يكون سبب، قد يكون غير سبب، ما لنا شغل. الحين انتهينا من التقسيم الأول. نحو أحسنت إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان بإعادة اسم زيد. ومنه القسم الثاني ما يبنى على صفته، أي صفة ما استؤنف عنه دون اسمه. نحو أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل لذلك. فما قال زيد أهل لذلك، قال صديقك القديم، جاء بوصف من أوصاف زيد، أنه صديقك، أنه مثلا إنسان كريم، أنه مثلا شجاع، أي وصف. والسؤال المقدر فيه ما لماذا أحسن إليه أو أحسن إليه، وهل هو حقيق بالإحسان أم لا. وهذا أي الاستئناف المبني على الصفة، هذا الثاني القسم الثاني، أبلغ لما قلنا بالأمس. ليش أبلغ؟ لاشتماله على بيان السبب. حينما تقول أكرم زيدان الشجاع مثلا حقيق بالإكرام، هذا الوصف الشجاع حقيق بالإكرام مشعر بالعلية، مشعر بأن هذا الوصف هو علته الحق. فكأنك أمرته بالإكرام وبينت علة الإكرام، بخلاف إذا لم تأتي بالوصف بل أتيت بالاسم نفسه، قلت أكرم زيدا، زيد حقيق بالإكرام، زيد ما يكون علة للإكرام، نفسه كلمة زيد، فما يتبين للمخاطب ما هي علة الإكرام، فقط يقول لك إن شاء الله أكرم زيد وزيد حقيق بالإكرام، ولكن ما هي علة كونه مستحقان ما يتبين، فقط أخبرته أنه مستحق للإكرام. لما مستحق؟ لشجاعته، لكرمه، لما أدري إيمانه إلى آخره، ما يتبين. فهذا الثاني أبلغ من الأول كالصداقة القديمة في المثال المذكور. العرب عادة ما يأتي، لذا يقولون بشكل عام المشتق، المشتق المبتدأ به مشعر بالعلية، يعني المشتق الذي يقع في بداية الكلام مشعر بالعلية، كقوله تعالى مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل تتوهم أن السارق والسارقة لأجل شربهما الخمر اقطعوا أيديهما، ولا لأجل سرقتهما؟ واضح أنهم لأجل السرقة، مو معقول أجيب وصف وبعدين الحكم اللي لأجل الوصف الآخر يرتب على هالوصف. هذا مو بس العرب، يعني أصلا مو عرفي، في جميع اللغات
المشتق المبتدأ به مشعر
بأنه علة
بالعلي.
نعم، بأنه علة للحكم المترتب عليه. جيد، هذا التقسيم الثاني، التقسيم الأول بلحاظ السؤال، التقسيم الثاني بلحاظ الجواب، التقسيم الثالث أيضا بلحاظ الجواب، ولكن من حيث الذكر والحذف.
أمس كتبت التشجيرتين
الأولين ذكرتهم
بلحاظ المستأنف بلحاظ الجواب.
إيه نعم،
حطيت القسمين أو ما خليتهم
بلحاظ الجواب. إيه نعم، حطيت القسمين تارة يكون شو اسمه يذكر عين المستأنف عنه، تارة يذكر وصفه. هذا عندنا الحين تقسيم ثاني بلحاظ الجواب، اللي هو التقسيم الثالث من تقسيمات المطلب. هذا الجواب تارة يذكر بتمامه، تارة يحذف صدره، وتارة يحذف بتمامه. الجواب تارة يذكر بتمامه، تارة يحذف صدره، وتارة يحذف بتمامه.
سيدنا التقسيم الثالث أقسام الجواب بلحاظ شنو هذا؟
بلحاظ الذكر والحذف.
لأن أمس الظاهر أنا ما كتبت.
إيه الحين نكتب ماكو مشكلة.
لا 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 بس.
لا وهو الثالث نبي نكتبه على أساس يتضح الإشكال فيه. هذا التقسيم الثاني. التقسيم الثالث أنحاء الجواب أيضا
بلحاظ
الذكر والحذف. تارة هذا الجواب يكون مذكور بتمامه، مثلا فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. ماكو شيء محذوف في الجواب. فأوجس منهم خيفة، كأن السائل سأل فما كان ردهم؟
قالوا لا،
قالوا لا تخف. جملة تامة، هذا الجواب جملة تامة. تارة صدره محذوف، صدر الجواب يعني محذوف. مثال شنو؟ قال مثلا يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يسبح له على قراءة، احنا قراءتنا يسبح له، في قراءة ثانية يسبح له فيها والآصال. بعدين جاء في الجملة الثانية قال رجال، هذا الرجال جواب عن سؤال مقدر. شنو هذا السؤال؟
من يسبح،
من يسبح له؟ بما أنك جئت بفعل مبني للمفعول يسبح لله، للمخاطب أن يسألك من الذي يسبح لله، فتجيبه يسبح رجال، ولكن صدر الجواب محذوف. هنا عندنا شنو؟ يسبح، جملة ليست تامة. الجملة الواقعة جوابا شنو؟ ليست تامة.
الصدر محذوف.
الصدر محذوف، نعم.
الثالث يكون اللي في اعتبار الصدر.
محذوف بتمامه. يعني شنو محذوف بتمامه؟ السؤال هو مقدر، جواب السؤال هم مقدر، من وين جبتوا انا؟
كلام كله
الكلام كله مقدر. مثاله شنو؟ طبعا هذا على نحوين، مع قيام شيء مقامه ودون قيام شيء مقامه.
نذكر التقسيمه،
مع قيام شيء مقامه وتارة دون قيام شيء مقامه. اللي مع قيام شيء مقامه هذا اللي يذكرونه، زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم، وليس لكم إلاف، لهم إلف عندهم. هذا البيت في المختصر اقروا شنو يقول التفتازاني.
ما مع قيام شيء مقامه نحو قول العراسي زعمتم ان اخوتكم قريش لهم الف، اي ايلاف في الرحلتين المعروفتين لهم في التجاره،
رحله الشتاء ورحله الصيف. يقول انتم تزعمون ان قريش اخوتكم هم يرحلون للتجاره، انتم لا تذهبون معهم، فأنتم غير، أنتم عندكم طريقتكم الخاصة في الحياة، هم طريقتهم غير عن طريقتكم. خب بعدين،
وليس لكم إلاف أي معالفة في الرحلتين المعروفتين، كأنه قيل أصدقنا في هذا الزعم أم كذبنا، فقيل كذبتم، فحذف هذا الاستئناف كله وأقيم قوله لهم إلف وليس لكم إلاف مقامه لدلالته عليه.
نعم. يقول هني بين الشطرين، بين شطري البيت في سؤال وجواب كلاهما مقدرا. زعمتم أن إخوتكم قريش، كأن السائل يسأل هني هل صدقنا المجيب يجيب هم محذوف كذبتم، ولكن يدلنا على وجود هذه المحاورة الخيالية بينهما، المحادثة هذه من سؤال وجواب، يدل علينا علة الجواب. هذا علة وبرهان للجواب، يعني عدل عن ذكر سؤالهم أو سؤالهم صموم مذكور، وجوابه على هذا السؤال المقدر هم لم يذكره، إنما ذكر برهانا على هذا الجواب. كذبتم لأنكم تختلفون مع قريش، طريقتكم في المعيشة غير عن طريقة قريش في المعيشة، فهل صدقنا؟ لا، بل كذبتم. لما كذبتم؟ لأن لهم إلف وليس لكم إلاف. فالعلة والبرهان قام مقام الجواب، والجواب حذف، والسؤال بنفسه من أول كان مقدر، فصار السؤال والجواب مقدرين وعلة الجواب فقط مذكور. وهذا من قيام شيء مقام الجواب، لأن برهان الجواب قام مقام الجواب، أو علة الجواب قام مقام الجواب. فصح لنا أن نحذف السؤال، نحذف السؤال خو كان من أول محذوف مقدر، صح لنا بعد مجيء البرهان أن نحذف الجواب أيضا، لأنها بهذا البرهان يتضح شنو جوابي، ما يحتاج أقول لك شنو الجواب. فمقدر في مقدر، هذا الحين في شيء قام مقامه تمسكنا به، عندنا شيء نتشبث به، وهو البرهان على الجواب. شوي وضعنا زين يعني. برهان الجواب قام مقام الجواب. الطامة هني اللي لا يقوم شيء مقام الجواب، من وين عرفتم الجواب؟ قال كقوله تعالى فنعم الماهدون، فنعم الماهدون شلون؟ عندكم هذا في المختصر، نعم الماهدون شنو يشرح؟ اقروا عبارته.
او بدون ذلك في قيام شيء مقارن اختفاء بمجرد القرينة نحو فنعم الماهدون، اي نحن على قولي، اي على قول من يجعل المخصوص خبر المبتدا، اي هم نحن.
هم نحن يعني شنو هالكلام هذا؟
على رأي وايش مكتوب؟ على قول من يجعل المخصوص خبر المبتدا، يعني الماهدون خبر
لا المخصوص بالمدح هو الذي يأتي في الأخير، زيدون مثلا، نعم رجلا زيدون، هذا الاسم الذي يأتي في الأخير، هذا اللي يسمونه شنو؟ مخصوص بالمدح والذم. خب عادة في سياق نعمة وبئسة احنا عندنا مخصوص بالمدح والذم، نعم رجلا زيدون، ما أدري نعم امرأة هندون وإلى آخره. فهذا المخصوص بالمدح والذم محذوف، زيد. خب وهذا يحتاج إلى شنو؟ إلى مبتدأ هو زيد مثلا، أو هو نحن، خلينا نقول نحن مو زيد في الآية، هم أو هو نحن. خب يحتاج إلى مبتدا، فما يصير كلمة واحدة بروحها نقدرها، نحتاج إلى مبتدأ. نعم على الإعراب اللي ذكرناه سابقا، وهو أن هذا مبتدأ مؤخر لهذه الجملة، لجملة المدح والذم، ما نحتاج إلى مبتدأ. ولكن كلامنا الآن نفس ما ذكر التفتازاني في أن هذا شنو؟ مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف. المهم أن هذا المخصوص بالمدح، هذا مخصوص بالمدح. شنو هذا؟ المهم أنه من جملة مستقلة، ليس لا مبتدا لهذه الجملة ولا فاعلا ولا خبرا ولا شيء، ما مو مرتبط بها الجملة المشتملة على نعمة. فهذا صاحبنا المخصوص بالمدح بما أنه من جملة مستقلة يحتاج إلى مبتدا، قدرنا له مبتدا، هذه الجملة بأكملها في جواب سؤال، من هذا الممدوح؟
نحن.
من الممدوح؟ نحن، هو نحن. فصار شنو؟ فنعم الماهدون جاء بعبارة مجملة، هذا اللي مر عليكم في النحو، أن النعمة وبئسة دائما العرب كان يجيبه بنحو الإجمال بعد ذلك يبين المراد به. نعم رجلا يأتي منكر، نعم الماهد يأتي بألفاظ عامة ما يتبين المراد بها، فقط يقول الماهد نعمة، هو يعني حسن جيد أمدحه، منه هذا الماهد ما يتبين. بعد ذلك في نهاية كلامه يأتي ويقول زيد مثلا، ولذا بعض الأحيان يبون ما نعم ما زيد، هذه ما يقولون نكرة، ما موصولة ولكنها نكرة لأجل زيادة الإيهام في بداية الكلام. تبي تقول لا شيء ما نعمة، شنو هذا؟ زيد. في الأخير يقول لك زيد. جيد، فأولا جاء بكلام مبهم مجمل، وهذا الإجمال يحتاج إلى بيان، إلى رفع إبهامه وإجماله، يكون شنو؟ بجملة بهذا بالمخصوص بالمدح والذم. ولكن لأجل القرائن المخصوص بالمدح والذم حذف، نعم الماهدون، واضح من الماهدون الله تعالى، فما يحتاج يبين. هذا الكلام المجمل بنفسه وبالقرائن يتضح ما هو المراد به، فحذفنا هذه الجملة التي كانت تبين الجملة الأولى. ونفس هذه الجملة في جواب سؤال مقدر، حيث أنك إذا جئت بجملة مبهمة من المتوقع أن السائل يسأل من الذي تمدحه؟ من الممدوح بأنه نعم الماهد؟ من الممدوح بأنه نعم الرجل؟ فهنا سؤال مقدر بين الجملتين، نعم الماهدون، المخاطب يسألك من الذي نعم الماهد؟ تقول هو نحن، ولكن السؤال هو مقدر. هذا الجواب هم للقرائن حذف، ولا شيء قام ولم يقم شيء مقام هذا الجواب، لا علة ولا برهان ولا هم يحسرون، لوضوحه حذفنا واستغنينا عنه بالقرائن. واضح؟
بس هذه مسألة التطبيق اللي بدون شيء يقوم مقامها شنو؟
وهذا بالقرائن. السؤال هو من الأول مقدر، يبقى هذا الجواب، جواب السؤال، هذه الجملة هو نحن، هذا أيضا القرائن وضحته. الله حينما يقول مهدنا السماوات والأرض فنعم الماهدون، بعد يحتاج تبين منه النعمة؟ ما يحتاج، واضح أنه هو الله ولو لم يذكر، ولو فيكتفي بعبارة مجملة وهي هذه الآية نعم الماهدون. كذلك قوله تعالى نعم العبد، نقطة انتهى. نعم العبد منو؟ نعم العبد منو قاعد تمدح؟ واضح من السياق أن المراد به شعيب مثلا عليه السلام، فيعتمد على السياق ويوكل الأمر إلى سياق الآيات، ولا يذكر الممدوح ولا يذكر المخصوص بالمدح والذم، فيكون السؤال مقدرا وجملة المخصوص بالمدح والذم أيضا مقدرة، ولا يوجد شيء يدل على هذه الجملة أو يقوم مقام هذه الجملة المقدرة. نعم تدل عليه القرائن، ولكن ماكو شيء يقوم مقامه كعلته، كمثلا وصفه، إلى آخره.
قال هم نحن نعم الماهدون، هم نحن
شو فيها؟
هم نحن لو هو نحن في المكتب
كل واحد، يعني هو نحن هذا الضمير مر عليكم في نهاية الألفية أن الضمائر تراعى فيها مرة اللفظ مرة المعنى، هذا يراعي المعنى هم نحن، أو يراعي عفوا اللفظ، لفظ الماهدون يرجع إلى لفظ الماهدون، نحن راعينا المعنى أنه هو الله تعالى فقلنا هو نحن، أو هم نحن أفضل يعني. أنا الحين أصلحه أساس لا تزعل، هم نحن شلون؟
نبعد
لازم نصلح. صلح شيخنا. قال وقد يحذف صدر الاستئناف فعلا كان أو اسما، نحو يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال في من قرأها مفتوحة الباء، يعني
يسبح.
نعم كأنه قيل من يسبحه، فقيل رجال، أي يسبحه رجال. وعليه نعم الرجل زيد، أو نعم رجلا زيد على قول، على أي قول؟ على قول في إعراب هذه الجملة، نفس القول الذي ذكرنا أن المخصوص بالمدح والذم وهو زيد اللي جاي في آخر الكلام، هذا من جملة مستقلة، إما خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، المهم أنه من جملة مستقلة حتى يصلح أن يكون جوابا لسؤال. أما إذا كان مبتدأ مؤخرا لنفس الجملة، قل مبتدأ ما يأتي في جواب سؤال مقدر، ولذا قال على قول، يعني على قول في إعرابه.
لم يأتي بهذه التفاصيل التي قلتم أن يقوم مقام شيء
اي في المختصر موجود. اي نعم، ولما فرغ من بيان الاحوال الاربعه بس اقتصر احنا في كتابنا على المقدار، وعليه نعم الرجل على قولين. شلون؟
اي ما جاب التفاصيل.
اي ما جاب هالتفاصيل. شلون؟ ما قال قد يحذف كله، هذا كله ما جاب، حذف كله.
حتى هي محذوف بدون شو اسمه،
اي يعني كل
مقامه بدون شيء ومقامه.
اي نعم، فقط ذكر تارة يذكر بتمامه، تارة صدره يحذف، بس اقتصر على هذا، ما هي على القسم الثالث اللي يحذف بتمامه سواء قام مقامه لم يقم، المقسم اصلا ما ذكره. ولما فرغ من بيان الاحوال الاربعه المقتضيه للفصل شرع في بيان الحالتين المقتضيتين للوصل، فقال سهل المطالب. وأما الوصل، إحنا كل كلامنا كان في الفصل، ذكرنا شنو كمال الانقطاع، قلنا حكمه الفصل، شبه كمال الانقطاع حكمه الفصل، كمال الاتصال حكمه الفصل، شبه كمال الاتصال اللي تو انتهينا منه حكمه الفصل، كل اللي ذكرناه من بداية الكلام إلى الآن حكمه الفصل. الآن يبدأ ببيان، قلنا عندنا ست حالات، يبدأ ببيان الحالتين الأخيرتين اللذين حكمهما الوصل. قال وأما الوصل لدفع الإيهام كقولهم لا وأيدك الله، لدفع الإيهام من شنو؟ هذا إذا تذكرون قلنا كمال الانقطاع، إحدى الحالات كمال الانقطاع بدون الإيهام، لابد أن لا يكون الفصل موهما، إذا صار الفصل موهما فلا يدخل في كمال الانقطاع. خلينا نكتبه هني. تارة عندنا كمال الانقطاع فيأتي فيه قسمين، تارة الحكم كمال الانقطاع هو الفصل، ولكن لا مطلقا، لأن الفصل تارة يوهم خلاف المقصود، وتارة الفصل لا يوهم خلاف المقصود، هذا حكمه الوصل وما تقدم من كمال الانقطاع. اللي شنو كان مصادق كمال الانقطاع؟ إحدى الجملتين خبرية والأخرى إنشائية، معنى هذا الخبرية والإنشائية داخل فيما لا يوهم خلاف المقصود، فيكون حكمه الفاصل. وعندنا كمال الاتصال، وعندنا شبه الانقطاع، وعندنا شنو بعد؟ شبه الاتصال، بعد التوسط بين الكمالين، التوسط كمال الاتصال الفصل، كمال الانقطاع أو عفوا شبه الانقطاع الفصل، شبه الاتصال الفاصل، التوسط
الواصل.
صاروا كم؟ 1 2 3 4 5 6 احنا خلصنا من هالأربعة، هذا اللي احكام هالفصل. حين باقي لنا صورة كمال الانقطاع مع كون الفصل موهما لخلاف المقصود، هذه صورة اللي حكمها الوصل، والتوسط اللي حكمه الوصل أيضا. فهذا اللي يقول يوهم خلاف المقصود مع وجود كمال الانقطاع بينهما يوهم خلاف المقصود.
هذا موجود في التشجير.
اي نعم،
في القسيم تختلفان خبرا وانشاء.
اي هو هذا يعني.
ايوه
احنا يوم ذكرنا كمال الانقطاع كان مصداقه شنو؟ الاختلاف خبرا وانشاء. خلينا في مقابله الايهام خلاف ايهام خلاف المقصود، وذكرنا ان حكمه الوصل، وسوف ياتي هذا اللي اتى
اللي هو كمال كتبت انت بعد كمال الانقطاع عن
اي نعم هو هذا. قاعد نذكر بما سبق يعني، هذا كله احنا ذاكرينه، فقط مصداقه الحين او مثاله نذكره هني. ولما فرغ من بيان الاحوال الاربعه المقتضيه للفصل شرع في بيان الحالتين المقتضيتين للوصل، فقال واما الوصل لدفع الايهام هني، يعني هناك لو فصلت لحصل ايهام فاوصل لدفع الايهام، اما الوصل لدفع الايهام كقولهم لا وايدك الله. مثلا شخص يقول لك شيخنا تبي شاي، مثلا تبي شاي، تقول له لا وأيدك الله. أيدك الله لا يعني شنو؟ لا أريد خبر. أيدك الله دعاء له بأن قال لك إنشاء، فيختلفان خبرا وإنشاء. المفروض بينهما كمال الانقطاع، لا تعطف الثانية على الأولى. أولا أخبرته أني لا أريد، ثانيا دعوت له بالتأييد. فالمفروض حسب القاعدة أن نفصل، ولكن هني الواصل يوهم خلاف المقصود إذا لم تأتي بحرف العطف وقلت لا أيدك الله، هذا يصير كأن دعاء عليه لا أيدك الله. فقولهم لا رد لكلام سابق، كما إذا قيل هل الأمر كذلك، هل تريد كذا، هل الأمر هكذا، فيقال لا ليس الأمر كذلك. فهذه جملة إخبارية، وأيدك الله جملة إنشائية دعائية، فبينهما كمال الانقطاع، لكن عطفت عليها يعني الثانية الإنشائية عطفت على الخبرية، لأن ترك العطف يوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأييد، مع أن المقصود الدعاء له بالتأييد. هذا تمام الكلام في إيهام خلاف المقصود. يأتي التوسط، فقط نقطة، هذه نقطة مهمة، كلمة لا إذا دخلت على الفعل الماضي، كلمة لا إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت الدعاء، وهذا ما نغفل عنه كثيرا في كتبنا المطبوعة وإلى آخره. واحد كان كاتب كتاب يقول مثلا في مقدمته أعداء الشيعة لا زالوا يهجمون علينا في على عقائدنا وكذا، زال فعل ماضي، لا حرف إذا دخل على الماضي أفاد الدعاء، يعني كأنك قاعد تدعو لا زال أعداؤنا علي يهجمون على عقائدنا. هذا عكس اللي تريده أنت، تبي تقول تبي تصف تبي تخبر أن هؤلاء دائما يهجمون علينا فتدعو على نفسك. هذه نقطة مهمة خصوصا في كلمة زال، كثير ما يحصل اشتباه، يقولون لا زال هكذا، ما زال هكذا، مو لا زال هكذا، ولا يصير دعاء على عكس ما تريد. فهذا من هالباب، لا أيدك الله يصير دعاء. يأتي بيان التوسط، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم سيدي.
أحسن الله إليكم.